بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما السالك هذه الدورة التي يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى قائد إمام محمد العثمان المصري؟ وقبل الشروع نشكر السلطة المحلية التي أسهمت في تنظيم هذه الدورة على رأسهم قائد المنطقة وأعوانه، فجزاهم الله خير.
سمع تاريخ الدرس، اذكر تاريخ التاريخ الليل هو 26 من جمادى الأولى. كان هذا الدرس في
عصر يوم السبت 23 جمادى الأولى سنة 33 و400 بعد الألف، لدار الحديث بفاس تحت عنوان دورة أهل الحديث والأثر الأولى، والكتاب المقروء فيها متن شرح السنة للإمام المزني.
قال الإمام المزني،
قال الإمام المزني رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه السابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالإمام المزني رحمه الله تعالى يقرر في هذه الفقرة معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في القدر. وكما هو معلوم أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والتي بيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في أول صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. ومعنى القدر كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى على صفات مخصوصة، فيتقع على حسب ما قدرها سبحانه. وقال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته إلى أن قال: هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية. وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين، إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. فنأخذ من هذا أن القدر يشمل الإيمان بعدة أشياء، فهو على أربع مراتب. وبين هذا أيضا ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليم. المرتبة الأولى من مراتب القدر الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، أنه سبحانه علم كل شيء ما كان وما سيكون إلا إلى أن تقوم الساعة. المرتبة الثانية أنه سبحانه أمر بكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، ويدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر أن تكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي هذا أو بهذا أقسم وبهذا أقسم الرب سبحانه بهذا القلم الذي كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ، فقال: نون والقلم وما يسطرون. والله يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس لأحد أن يقسم بمخلوق أي من إيه؟ من العباد. والمرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل خلقه، الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل خلقه، أي أن تؤمن أن الله سبحانه له المشيئة المهيمنة على كل المشيئات المخلوقة، فلا مشيئة لأحد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن تؤمن بأن الله سبحانه خلق كل شيء، ويدخل في هذا خلقه لأفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. فالله خالق كل شيء، وخلق كل شيء، هو بكل شيء عليم. وهذا الإيمان بالقدر أنكره المشركون الأوائل، فكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله سبحانه: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر على ما بيناه إجماع من الصحابة، ويبين هذا ما أخرجه مسلم من حديث ابن طاووس عن أبيه طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز على الشك في الرواية. و الإيمان بالقدر لا يعني الجبر، نعم، كما يظن بعض الجهال. ومما قد يوهمه بعض الألفاظ الواردة في كتب أهل العلم، يفهم البعض منها جهلا أو هوى أنها تشير إلى الجبر، أي أن العبد مجبور على فعله، وهذه عقيدة فاسدة. أول من قال بها في هذه الأمة فرقة الجبرية، وهم الجهمية. فالجهم بن صفوان تميز بهاتين البدعتين، بدعة تعطيل الصفات، صفات الله، وبدعة الجبر. فالجهمية جبرية. وكما قال المصنف هنا في إثبات علم الله الشامل لكل شيء، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهذا مصداق قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهنا في إثبات لعلم الله الشامل لكل شيء، وفي إثبات لمعية الله العامة لكل مخلوقاته، المعية العامة، وأن الله مع كل خلقه بعلمه بهم مهما كانوا وفي أي مكان كانوا. ثم قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي المقدور المكتوب الذي علمه سبحانه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ. وهذا هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن رجلين من مزينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه: فيما العمل؟ أفي أمر قد قضي ومضى به القدر فيما سبق أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل في أمر قد مضى، في أمر قد قضي ومضى به القدر. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وكتب مكانها من الجنة أو النار. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ أفنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه النصوص واضحة وبينة في أن المقادير قد كتبت ومضت، وإنما تقع في مواقعها بإذن الله في الأوقات التي قدرها الله سبحانه. وهذا العلم السابق الأزلي لله سبحانه وهذه الكتابة لا تعني الجبر، فإن الله علم ما سيفعله عباده ثم أمر بكتابة علمه هذا، ولا يستلزم هذا أنه سبحانه جبرهم على هذا العمل من طاعة أو معصية. فلا يقال الجبر، فلا يقال بالجبر، إنما هناك توفيق وخذلان من الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، أن الله ييسره بعمله الصالح إلى عمل أهل السعادة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيجد الخذلان من الله، أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه يكذب ويجحد ويعصي فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. فكلما ازداد العبد في المعصية ازداد بعدا عن الله، وازداد خزلان الله له، الله عز وجل يخزله ولا يوفقه. أما إذا أقبل على الله أقبل الله عليه ووفقه إلى طاعته، هذا هو المقصود. فمشيئة الله تهيمن على كل المشيئات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المشيئة لا تقتضي الجبر، إنما تقتضي أن الله سبحانه له الهيمنة الكاملة النافذة على كل خلقه. وهذا يشعره كل عبد في نفسه، فالإنسان يشعر في نفسه أن مشيئته محدودة ليست مطلقة. فاختيار العبد وتحكمه يكون على حسب قدرته والأسباب المتاحة له. وأما مشيئة الله فإنها لا حد لها، هي مشيئة مطلقة، وله القدرة الكاملة سبحانه. فلذلك لا يعني التفرقة أو لا تعني التفرقة بين مشيئة الله ومشيئة العبد أن الله جبر العبد، لا، وإنما معناها أن الله سبحانه قادر على العبد، وسبحانه لا يظلم مثقال ذرة. فإذا خزل عبده أو إذا طبع على قلبه فهذا عدل منه سبحانه بما كسبت يدي هذا العبد. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بما كسبت أيديهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا وفق العبد، إذا وفق الله العبد إلى العمل الصالح وزاده رفعة وعزا وعملا صالحا كان هذا من الفضل، من فضل الله، يتفضل على من شاء من عباده سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. وكما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الله عبده يوم القيامة، يلقى الله العبد فيقول: أي فل اختصار فلان، هكذا الرب سبحانه يقول لعبده: أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأربعك وآتيك الخيل والإبل فهل علمت أنك ملاقية؟ فيقول العبد: لا. ف فيقول الرب سبحانه وأنا أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يأتي إلى عبد ثان فيقول له نحو ما قال، ثم يأتي إلى الثالث فيقول له نحو ما قال، فيرد العبد يا ربي آمنت بكتابك وبرسلك وتصدقت وصمت وصليت. فيقول الرب سبحانه ها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدنا من نفسك. فيختم على فيه ثم يقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما عمل، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فهنا في هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزة أن الله يحاسب عباده على ما عملته أيديهم وجوارحهم، فكيف يظن بالرب سبحانه أنه يحاسب عباده على أعمال هم الذين عملوها وقد جبروا عليها وليس لهم اختيار فيها؟ أليس هذا من سوء الظن بالرب أنه سبحانه يحاسب عباده ويعذبهم على ما لم يقترفوه باختيارهم؟ هذا من سوء الظن بالرب، الذين يظنون ظن السوء في الله هؤلاء الجبرية. بل إن الله سبحانه لا يظلم أحدا، والعبد هو الذي يظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هم الذين كرهوا، وهذا يشعر به العبد في نفسه. الله عز وجل أتاك الأسباب، يسر لنا نحو هذه المجالس مجالس العلم، وعلم بها البعض، البعض أقبل والبعض أعرض. هل تشعر من نفسك أنك مجبور على هذا، مجبور على الحضور في هذا أو عدم الحضور؟ هل جبرك أحد؟ لم تجبر، وإنما كما قلنا الأمر هو ما بين التوفيق والخذلان من الله عز وجل، وهذا لا يقتضي الجبر، إنما يقتضي العون من الله أو الخذلان. فإذا أقبلت على طلب العلم وأخذت بأسباب العلم وحضرت هذا المجلس ونحوه، الله يوفقك لما هو أفضل، توفيق من الله وإعانة، وكذلك العكس. وهذا يفهم من حديث أبي واقد الليثي الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح، لأن ثلاثة نفر أقبلوا على مجلس يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فوجد أحدهم فرجة في المجلس فجلس فيها، والثاني جلس في خلف الصف في آخر المجلس، والثالث ولى وانصرف. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن شأن هؤلاء الثلاثة؟ قالوا بلى. قال أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والهداية والثبات على دينه. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر القسم بهذا: لا ومقلب القلوب. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء سبحانه. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولو كان العباد مجبورين على أفعالهم لم يكن هناك فائدة من العبادة ولا من الوحي ولا الرسالة. فالذين يعتقدون الجبر يلزم من معتقدين تعطيل الرسالات والكتب وتعطيل مهمة الرسل، لأنه لو كان العباد مجبورين على أفعالهم ما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الشرائع؟ لا فائدة. فلذلك كان الاعتقاد في الجبر قرينا للإلحاد في آيات الله، ويعتبر تكذيبا بكتاب الله عز وجل، ويلزم منه التكذيب بكتاب الله. وفي قول المصنف هنا في استدلاله بقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نعم، قال السعدي في تفسيره تفسير هذه الآية: لم يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، ونظر المسارقة واختلاس يختلس من النظر. هذا الاختلاس من النظر أو يسمى بالمسارقة الله عز وجل يعلمه، يعلم خائنة الأعين، وهذا من الإمعان في تأكيد علم الله بكل شيء، أنه حتى خائنة الأعين هذه التي لا يلحظها أحد الله عز وجل يعلمها، يعلمها من العبد، لا تخفى على الله عز وجل. وما تخفي الصدور أي مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. وهذا فيه رد على طائفة من طوائف القدرية وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وهذا من اعتقاد النقص في علم الله. يعني يقولون إن تفاصيل الأمور لا يعلمها الله إلا بعد أن تقع، وهذا كله من الجهل بالله عز وجل. فالله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم مهما دق أو جل. وهنا في قوله: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، جاء في نسخة من نسخ شرح السنة الميزاني من النسخ الخطية زيادة يعني لم تثبت في الأصل، يقول: فالخلق عاملون للخير بأمره وللشر بقضائه، نافذون ومنقادون لما خلقهم له من خير وشر، من خيره وشره ونفعه وضره. وفي هذا القدر كفاية في هذه الفقرة. ننتقل إلى الأسبوع.
قال الإمام المزني رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
نعم. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم. الملائكة خلقت من النور، وهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يستطيعون المعصية أصلا، لأن الله جبلهم على الطاعة. نعم. ولذلك لما أراد الله خلق آدم وأخبر سبحانه الملائكة بهذا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فاستشهد الملائكة بأنهم يسبحون الله ويقدسونه ولا يعصون الله طرفة عين، فعجبوا كيف أن الله سبحانه يخلق خلقا، وهذا الخلق يعني تصدر منه المعصية وهم لا يعصون، لا يعصون الله عز وجل، أو من الممكن أن تصدر من أن يصدر من هذا المخلوق المعصية وهم لا يعصون. وكما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة عباد لله عز وجل، خلقهم سبحانه لعبادته ولتنفيذ مشيئته دون أدنى معصية منهم لهذا، ودون أن يسبقوه سبحانه بالقول. وكما قال سبحانه في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في بيان من صفة خلق الملائكة وأنهم لهم أجنحة على هذا العدد المذكور. وكما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح في صفة جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي والرسالة، أن له 600 جناح، كل جناح كما بين السماء والأرض. فخلق جبريل خلق عظيم، إن كان هذا خلق جبريل فكيف بعرش الله سبحانه، وكيف بالله عز وجل الذي استوى على عرشه وأحاط بكل هذه المخلوقات؟ إن الله أعظم مما يعني تبلغه الخيالات سبحانه، ليس كمثله شيء سبحانه، هو السميع البصير. الملائكة كما بيّن المصنف هنا، منهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، الذين يسمون بحملة العرش. كما قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه من مهمة ملائكة العرش، حملة العرش، هم يستغفرون للذين آمنوا، هم يحملون عرش الرحمن ويسبحونه سبحانه ويستغفرون للذين آمنوا. وكما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقيل: الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى قوله: وآخرون بحمده يقدسون. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وبعض المدبرون لأمره، أي أن الله سبحانه يرسل بعض ملائكته لتدبير شؤون الخلق، فمن الملائكة من هو موكل بكتب الأعمال، أعمال العباد، ورقيب وعتيد. في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، لهم معقبات من بين يديهم لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا جاء أمر الله بأن يصاب هذا العبد بسوء، رفعت ملائكة الحفظ عنه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإذا جاء أمر الله أن هذا العبد يصاب بكذا وكذا، فإن هؤلاء الحفظة يرفعون عنه. وللملائكة عدة وظائف، يعني يضيق المقام عن حصرها كلها، ولكن نشير إشارة سريعة إلى بعضها، والله الموفق.
قال الإمام المزني رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها للهبوط إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذل.
الله عز وجل اختص نبيه آدم بأنه سبحانه خلقه بيده، وأول بني آدم، أول البشر آدم عليه السلام، وليس كما يقول المهوسون من اليهود وأتباعهم إن الإنسان أصله قرد، هؤلاء مخرفون دجاجلة، بل إن الله سبحانه خلق آدم بيده سبحانه، وهذه من خصوصيات آدم عليه السلام. وهذا المبين في قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت وكنت من الكافرين؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ معذرة. نعم، فاعتل إبليس هذه العلة الواهية، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والشاهد من هذه الآيات أن الله سبحانه بين بالكلام البين الواضح أنه سبحانه خلق آدم بيده. وهذا مما ذكره موسى عليه السلام في الحجاج الذي كان بينه وبين آدم، كما جاء في الصحيحين أن آدم وموسى احتج بين يدي الله، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم عصيته وأكلت من الشجرة فأنزلك إلى أرضه، فرد عليه آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى. احتجاج آدم هنا ليس من باب أنه يقول إنه جبر على هذا، لا، كما يفهم الجهلة، بل إن احتجاج آدم هنا بما قدره الله عليه من المصيبة، من مصيبة خروجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض، أن هذا أمر قد قدره الله لا حيلة له فيه. وهذا مما استدل به أهل العلم على التفرقة بين الاحتجاج بالقدر في المصائب، والاحتجاج بالقدر في المعائب. فيصح للعبد أن يحتج بقدر الله إذا نزل به المصيبة، أن يقول هذا أمر قدره الله عليه لا حيلة لي فيه، إذا كانت مصيبة، إذا كان ما نزل به من المصائب، نحو أن يصاب بمرض، بموت أحد أحبائه، بنقص في المال، في الولد، في الرزق إلى آخره، يقول هذا أمر قدره الله عليه. وأما إذا عصى ربه، نحو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يعق والديه، فلا يصح له أن يحتج بالقدر في هذا، فلا يقول إذا زنى إن الله قدر علي أن أزني، مع إيمانه بأن هذا داخل في عموم قدر الله، ولكن لا يجوز له أن يحتج به في هذا الموضوع. فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية كما ظن البعض، بل احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت عليه من إنزاله من الجنة، فكأنه قال لموسى عليه السلام: أتلومني على أن الله أخرجني من الجنة وأنزلني إلى الأرض، وهذا أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. ولم يحتج آدم بأنه عصى ربه وأكل من الشجرة. وإن كان آدم يحتج بالمعصية ما كان له أن يتوب. الصوت لو كان آدم يحتج بالقدر على معصيته ما كان له أن يتوب. فطلق آدم من ربي كلمات فتاب عليه. فآدم عليه السلام تاب إلى ربه وقبل الله توبته. ولو كان عليه السلام يرى أنه لا حاجة لهذه لو كان يرى أنه مجبور على هذه المعصية لما كان هناك حاجة لهذه التوبة. يتوب من ماذا؟ يتوب من أمر جبر عليه؟ فهذا من سوء الظن بالنبي إلى آدم، ومن سوء الظن بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيك. فالشاهد أن الله سبحانه كما قال المصنفون جعل أكل آدم من الشجرة بتقديره سبحانه سببا إلى لنزوله إلى الأرض. فما وجد إلى ترك أكله سبيلا لا يعني أنه جبره سبحانه، ولكنه أمر قدره الله عز وجل عليه أن ينزل إلى الأرض. نعم. ولذلك قال في أول كلامه هنا: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، لأن الله في علمه السابق الذي كتبه سبحانه في لوحه المحفوظ أن آدم سيأكل من هذه الشجرة كي ينزل إلى الأرض، فنفذ هذا القضاء السابق، هذا القضاء السابق في آدم مع نهي الله عز وجل له عن الأكل من هذه الشجرة، فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم، تفضل اقرأ.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
نعم، هذه الفقرة هي تابعة الفقرة الثالثة المتعلقة بالإيمان بالقدر، وفيها إثبات بأن أهل الجنة قد عرفوا وكتبت أسماؤهم وكذلك أهل النار، وقد فرغ من هذا الأمر وانتهى في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الملك الذي يأتي إلى العبد بعد 120 يوما من الأطوار التي يمر بها المخلوق، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، فيأتيه عند هذا الحد فيؤمر بنفخ الروح، ثم يكتب أو ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فكل عبد فينا قد كتب عمله وأجله ورزقه، وكذلك كتب هل هو من السعداء من الأشقياء، هذا كله في سابق علم الله، إن الله علم من هذا العبد أنه سيعمل كذا وكذا وأنه سيختم له بكذا، فكتب هذا العلم السابق وانتهى الأمر. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والذين يحتجون نحو هذه الأحاديث على ترك العمل هم يخدعون أنفسهم، لأنه لو توقف عن العمل ماذا يكون مصيره؟ هل ويعلم سابق علم الله هذا؟ لا يعلم. يعني هل إذا توقف العبد عن العمل هل بهذا يكون أدم عليه أو يسلم مما كتب عليه؟ لا، لأنه لا يعلم سابق علم الله فيه. فلو كتب من الأشقاء من السعداء ولكنه يعمل ويجتهد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، فهو يجتهد ويحسن الظن بالله عز وجل ويسيء الظن في نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. هذا هو الواجب على العبد. والله عز وجل بيده الأمر يقلب الليل والنهار، وسبحانه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، فيجب أن نفرق بين إرادة الله ومحبته. إن الإرادة الإلهية على نوعين، السلام عليكم، إرادة كونية وإرادة شرعية. والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يريد بنا اليسر ويريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه كلها من الإرادة الشرعية. فكل ما أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في الإرادة الشرعية، أي ما أراده الله منا أن نلتزم به وأن نعمل به، هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي التي هي المشيئة العامة، هي مشيئة الله، فالله عز وجل يشاء كل ما في هذا الكون، فلا يحدث شيء في هذا الكون من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية أو موت أو حياة أو سقم أو صحة أو رزق أو غيره إلى آخره إلا بمشيئة الله المهيمنة سبحانه. هذه هي المشيئة العامة، أي الإرادة الكونية، أن الله هو الذي أراد كل ما في هذا الكون سبحانه وحدث بمشيئته وبعلمه. وأما القدرية النفاة أنكروا علم الله عز وجل السابق وأنكروا مشيئته المهيمنة، ولهذا اتفق السلف على تكفير هؤلاء القدرية الذين ينكرون العلم. ولذلك كان الشافعي يقول حاجز القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خوصموا، يعني أقيمت عليهم الحجة. فولهم القدرية النفاة الذين نفوا عن الله العلم السابق، فقالوا إن الله لا يعلم أفعال عباده إلا بعد أن يفعلوها، حاشا لله وتنزه سبحانه. فلذلك أطبق العلماء على تكفير القدرية، هم لا يدخلون في أهل القبلة، ولكن القدرية النفاة هؤلاء يعني لا وجود لهم الآن، لا وجود لهم الآن أو لا تعرف لهم دعوة، إنما الذي بقي قول المعتزلة. المعتزلة تفرعت عن القدرية، والمعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه لم يخلق أفعال العباد مع إثباتهم العلم لله، ولكنهم قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لكن دون أن ينكروا العلم، فلذلك يعني لم يكفروا من هذا الباب، ولكن إذا أنكروا العلم لحقوا بالقدرية النفاة وكفروا. طيب اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل.
وهما سيان
ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
نعم. الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو إقرار القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. وقد تميز قول أهل السنة، قول السلف الصالح، عن قول المرجئة بإدخال العمل بمسمى الإيمان، وهذا الذي قاله عدد من أئمة السلف. فكما أخرج الفريابي في كتابه صفة المنافق عن سفيان الثوري أنه قال: فرق ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. الأول أنهم يقولون، الإيمان قول ولا عمل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والثاني أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص. والثالث أنهم يقولون لا نفاق، ونحن نقول هناك نفاق. فعند المرجئة لا نفاق، إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر، فالإيمان عندهم واحد، كتلة واحدة لا تتجزأ. إما أن يكون العبد مؤمنا كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة الكرام والرسل، وإما أن يكون كافرا فقط، عندهم لا يوجد برزخ، عندهم عند المرجئة. وهذا هو الذي اجتمعوا فيه مع الخوارج، أن المرجئة والخوارج اعتقدوا جميعا أن الإيمان كتلة واحدة لا تفاضل فيها، لا بزيادة ولا بنقصان. أما المرجئة اعتبروا أن العبد إذا آمن، أي صدق، هم يقولون إن الإيمان هو التصديق، فقد صار مؤمنا كامل الإيمان، لا يؤثر في إيمانه شيء من المعصية إلى أن يلقى الله. وأما الخوارج، فقالوا إن العبد إذا فعل معصية واحدة أو كبيرة من الكبائر انتقد إيمانه بالكلية، فعلى النقيض. وأما أهل السنة هم الوسط بين الفريقين، فأثبتوا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، والزيادة والنقصان في الإيمان ترجع إلى العمل. ولهذا صحح أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله يستثني، وبيّنوا أن الاستثناء هنا يعود إلى العمل لا إلى القول. فكما أخرج الخلال في كتاب السنة من سند صحيح عن الإمام أحمد أنه كان يقول: لو كان القول كما تقول المرجئة، لم أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول، لكان هذا قبيحا، أن يقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. يعني الاستثناء في الإيمان ليس على أصل الإيمان، ليس على أصل الاعتقاد بإفراد الله بالعبادة وأنه لا إله إلا هو سبحانه، فهذا لا يشك في أحد ولا يستثني في أحد، إنما الاستثناء على العمل، لأن العمل هو الذي يؤثر في الإيمان بالزيادة والنقصان. فإذا أطاع العبد ازداد إيمانه، وإذا عصى أي بالعمل نقص إيمانه، فالزيادة تعود على العمل. وأخرج أيضا الآجري في كتاب الشريعة بسنده بسند صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال: أما أنا فلا أعيبه. نعم، قال أبو عبد الله: إذا كان القول أن الإيمان قول وعمل، إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل واستثناء ومخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، أفما تستثني للعمل؟ قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، وهذا أيضا أخرجه الخلال في السنة. فالاستثناء في الإيمان لا يعني الشك، لا يعني أن العبد يشك في إيمانه، ولكن الاستثناء مبني على المخافة من أن لا يتقبل الله عمله، من باب الاحتياط والمخافة. وهذا ما قد أثبته ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود أو عن أبي وائل أن ركبا مروا بابن مسعود فسأل عنهم فقالوا: نحن المؤمنون. فقال ابن مسعود: أفلا يقولون نحن في الجنة؟ أي استنكر عليهم ابن مسعود أن يجزموا، وكأنه أراد أن يستثنوا بأن يقولوا نحن مؤمنون إن شاء الله، مخافة واحتياطا، هم لا يدرون هل يتقبل الله أعمالهم أم لا. فالاستثناء هنا من باب الخوف من عدم قبول العمل عند الله، وليس الاستثناء على أصل الإيمان، ليس من باب الشك في أصل الإيمان، إنما من باب الشك في العمل، أنه يخشى أن لا يقبل، أن لا يتقبل عمله. كم بقي على المغرب؟ 45 دقيقة. وقد بين عدد من أئمة السلف أهمية العمل بالإيمان، بل نقلوا الإجماع على ذلك، على أن العمل من الإيمان، كما أخرج ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة بسند صحيح عن الوليد بن مسلم أنه قال: أدركت مالك ابن أنس والأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز كلهم يقولون أو كلهم ينكرون من يقول لا عمل في الإيمان، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فأنكر هؤلاء الأئمة إخراج العمل من الإيمان. وأيضا جاء هذا عن الإمام أحمد فيما أخرجه الخلال أنه قال: لا إيمان إلا بعمل. ونقل الشافعي في كتابه الأم تحت باب النية في الصلاة إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن الإيمان قول وعمل، ونعم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد هذه الثلاث إلا بالآخر. وهذا به يرد على كلا الفرقتين المرجئة والخوارج الذين تناقضوا في مسألة العمل. فالمرجئة أخرجوا العمل بالكلية عن مسمى الإيمان ولم يعتبروا بالعمل، والخوارج غلوا في مسألة العمل فجعلوا ترك الطاعة الواحدة أو الوقوع في الكبيرة الواحدة يحبط الإيمان بالكلية فغلوا. فالمرجئة على التفريط والخوارج على الغلو. نعم. وأهل السنة هم الوسط بين الفرقتين. وبالنسبة لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فأقدم ما جاء في هذا الباب مما احتج به الأئمة على إثبات الزيادة والنقصان وما أخرجه ابن جرير في صريح السنة وغيره بسند فيه بعض الكلام من ناحية السند، ولكنه تلقي بالقبول عن عمير ابن حبيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين، أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. نعم. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه تلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا فتلك نقصانه. هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول واعتبروه عمدة لهم في إثبات هذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل اتفاق السلف على معناه. وقد جاءت آثار أخرى عن الصحابة إثبات هذا، نذكر بعضها للفائدة التي تؤكد صحة هذا المعنى وأن الصحابة اتفقوا على هذا المعنى إن لم يأتي عنهم هذا اللفظ بعينه في كل قول لهم. جاء عن أبي هريرة هذا اللفظ صريحا، جاء عن أبي هريرة هذا اللفظ صريحا أنه قال الإيمان يزيد وينقص، لكنه لا يصح عن أبي هريرة. وجاء عن معاذ بن جبل أنه قال للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة، قد أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد في الإيمان. وهذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الإيمان يزيد لقوله اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزيد في إيماننا بالذكر وبالعلم. وأخرج عبد الله بن أحمد أيضا في السنة واللالكائي بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما تتفضل المرأة في ثوبها، يعني المرأة تقصر ثوبها أحيانا أو تطيله فيه زيادة فيه نقصان، وكذا الإيمان كالثوب يزيد وينقص. هذا أيضا نص واضح عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. وأيضا أخرج اللالكائي بسند جيد عن عثمان بن حريز أنه قال أو عن عثمان بن حريز أنه سمع بعض شيوخه. نعم. يقولون عن أبي الدرداء عن حريز بن عثمان عن بعض أشياخه أنه سمع أبا الدرداء يقول إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص. وهذا الأثر في إسناده شيوخ حريز ابن عثمان وهم مبهمون، ولكن أبا داود قال شيوخ حريز كلهم ثقات، فالذي يظهر أن سنده جيد وأن حريز ابن عثمان رواه عن عدد من أشياخه وأشياخه كلهم ثقات وقد نقلوه عن أبي الدرداء. وأخرج أيضا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في أمال أبي إسحاق ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد نعم بسنده من طريق وكيع عن حماد عن أبي عمران عن جندب أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة يعني أشداء فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. هذا أيضا نص في قول الصحابة بزيادة الإيمان. نعم وهذا سنده جيد. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهذا صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم وهذه الآثار إذا ضم أحدها إلى الآخر ظفرنا منها أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه عقيدة مقررة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة من القول، وأن السلف من التابعين بإحسان للصحابة الذين قرروا هذا في مصنفات أصول السنة إنما قالوه بناء على ما تلقوه من هؤلاء الصحابة الكرام، ومن ثم صار أصلا من أصول السنة صار أصلا من أصول السنة أن يعتقد العبد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبالله عز وجل والتوفيق، وإن شاء الله يكون موعدنا القادم بعد صلاة العشاء في مجلس خاص أو في محاضرة عامة بعنوان الأخلاق في الإسلام بعد صلاة العشاء الليلة إن شاء الله، ونستمر في شرح متن شرح السنة للمزني غدا في الصباح في الساعة 10 إن أحيانا الله، ويكون موعد الدروس غدا كاليوم إن شاء الله 10 صباحا وبعد العصر وبعد العشاء إن يسر الله عز وجل. نعم
هنا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يصح أن يقال أن الله تعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟
هذه مما لا يحضرني عن أحد من السلف أنه قال بها. نعم
وهنا سائل يقول
والله تعالى أعلم. نعم فأقول لا أدري نصف العلم كما قال الشعبي ولا أدري نصف العلم. نعم
هنا سائل يقول هناك من يقول أن عدد العينين يقول إن عدد العينين بالنسبة لله سبحانه وتعالى لم يحدد في الكتاب والسنة، وقد نقلت له كلام الشيخ ابن عثيمين في نقل الإجماع على هذا أنهما اثنتين، فقال لي كل يدعي الإجماع، فمن رد عليه وعلى مقالته بارك الله فيه.
الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربه سبحانه أن له عينين كما في حديث الدجال، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإثبات العينين لله هو من إثبات الكمال له سبحانه، وهذا كما بين السائل قد نقل الإجماع عليه عند أهل السنة، فالذي يخالف هذا الإجماع فقد ضل وانحرف. نعم.
هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أغلبنا عنده علم نظري بالتوحيد ولله الحمد، لكن المشكلة كيف نعيش التوحيد في حياتنا العملية؟
ما هذا يكون بدراسة العقيدة أولا، وبأن تجعل لهذا المعتقد أثرا في حياتك اليومية، كما تقدم في هذا المجلس في الكلام عن الإيمان بالقدر، فهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بحياتنا وبأعمالنا، فهذه عقيدة مربوطة بواقع بعمل، ليست مجرد عقيدة نظرية. نعم.
هنا السائل يقول: السلام عليكم. يقول بعض الدعاة المخالفين لمنهج السلف الصالح أن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة، هل هذا صحيح؟
هذا باطل، وقد رد عدد من أهل العلم على هذه المقولة الباطلة، وأذكر أن للجنة دائما فتوى في هذا الباب. نعم. تضلل فيها من يقول بهذا، الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، هذا باطل. نعم. ولا حجة في الخلاف الوارد بين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج رؤية عين من عدمه، فإن هذا الخلاف إن حملناه على أحسن المحامل نقول إنما نفته عائشة بخلاف ما أثبته ابن عباس، فإن عائشة نفت رؤية العين، وأما ابن عباس فأثبت رؤية القلب والفؤاد، فلا خلاف ولا تعارض بينهما.
هذا سؤال يعرضه كثير من الإخوة المبتدئين، يقول: كيف أتعامل مع والدي إن كان يعارض أمر التزامي أو استقامتي، وخصوصا إعفاء اللحية وتقصير الثوب ولبس القميص، وجزاكم الله خيرا؟
نقول له: عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تدعو لأبيك أن يشرح له صدره لهذه الأعمال الصالحة، وأن يكون عونا لك عليها، وعلى قدر صبرك واحتسابك يكون التوفيق لك من الله عز وجل، وعليك أن تتحمل الأذى من أبيك ومن غيره في هذا، ولا تطيع أباك في معصية الله مع اعترافك بحق أبيك ومع حرصك على بره وعلى طاعته في غير معصية الله. وقد سبقك عدد من إخوانك من المؤمنين الذين ابتلوا بنحو ما ابتليت به، فلما صبروا على هذا الابتلاء عوضهم الله خيرا كثيرا مما شاهدناه بأعيننا، فهناك من كان أبوه يطرده من البيت ويضربه على إطلاق اللحية وعلى صلاة الجماعة في المسجد، ثم لم تمر السنوات من صبر هذا المؤمن إلا وأطلق أبوه لحيته وصار يلازمه في صلاة الجماعة في المسجد، وهذا رأيناه كثيرا. نعم، ليس مرة ولا مرتين. نعم.
هذا سائل يقول: كما تعلمون يا شيخ أنه لا يوجد عندنا في بلاد المغرب علماء، فكيف يطلب طلاب العلم هذا العلم من العلماء؟
عليهم أن يسعوا للتواصل مع العلماء ما استطاعوا، إما عن طريق القراءة في كتب العلماء والسماع لدروسهم المسجلة والتي صارت مبثوثة بأيسر الوسائل في كل مكان الآن، عن طريق هذه الشبكة العنكبوتية، عن طريق الاسطوانات والشرائط، فسبل العلم ميسرة، لا حجة لأحد في ترك العلم. وكذلك على إخواننا الذين يعني يقومون بالدعوة في دار الحديث هنا وفي دور الحديث الأخرى المنتشرة الآن بفضل الله على أرض المغرب العربي، أن يسعوا إلى دوام التواصل والاتصال بالعلماء عن طريق الهاتف أو عن طريق نحو هذه الدورات المباركة إن شاء الله، وبهذا يتم التواصل. وأنا كنت أفعل هذا في مسجدي، أني كنت أخصص درسا أو درسين في الأسبوع، نتصل على أحد علمائنا ومشايخنا يشرح لنا كتابا ويسمع الدرس في المسجد، وبهذا نربط المسلمين والطلبة بالعلماء مباشرة ولا نربطهم بأنفسنا. فهذا الذي أنصح به، أن يقوم إخواننا هنا بالاتفاق مع بعض أهل العلم على أن تتواصلوا معهم عبر الهاتف أو الإنترنت أو مشكل ذلك في دروس أسبوعية، وتزاع هكذا في نحو هذا المكان وأنتم جالسون تستمعون إلى العالم، إن لم يتيسر حضور بعض العلماء إليكم حتى يخرج الله منكم عالما. وهذا الذي أنا أنصح به، أن تعملوا على هذا، أن تتخيروا يعني أكثركم نبوغا وأنجبكم ممن تحسنون الظن فيه وتظنون فيه الاجتهاد والحرص والإخلاص، وتتعاونون على تفريغه لطلب هذا العلم، وأن يرحل لطلبه على أيدي العلماء، وأن تعينوه بكل الوسائل إلى أن يصير عالما إن أراد الله له الخير. نعم، وهذا من الفرض الكفائي، أن يعمل أهل كل بلد أو منطقة على أن يخرجوا عالما من بينهم. فتوفير العلماء فرض كفائي، ليس مجرد عمل مستحب. فإن عرف أحد في نفسه ولو قدر على طلب هذا العلم وعلى تحصيله ولم يعمل بهذا ولم يجتهد، فهذا يخشى أن يأثم، كما قال ربيعة شيخ الإمام مالك: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكذلك إخوانه أو المسلمون في منطقته وفي بلده الذين يعلمون أنه يعني مجتهد في طلب العلم وأنه يسعى إلى طلبه ولم يعينوه مع قدرتهم وتوفر الأسباب، ولا يوجد عالم يقوم بهذا الفرض الكفائي في هذا البلد، يأثم القادرون الذين لم يقيموا هذا الفرض الكفائي، لأن إقامة العلم من إقامة الدين، وإذا لم يقم هؤلاء بإقامة الدين بتوفير العلماء يأثمون. كل على حسب قدرته وعلى حسب ما أتى الله من أسباب، فتوفير العلماء فرض كفائي. نعم،
هذا سائل يقول:
طيب يعني ممكن نكتفي بهذا من هنا، نأخذ السؤالين من الغرفة في الشبكة حتى نكون عدلنا بينهم، نعم، حتى يعني لا نتأخر أو لا نؤخر إخواننا صلاة المغرب. سؤال هم طويلة، تبعت سؤال واحد منهم في الأول، سؤال واحد.
هذا السائل يقول: هو طالب علم من مدينة فاس، يقول أنه سلفي يلقي دروسا للنساء.
هذا من الشبكة؟
نعم، من الشبكة،
ليس معناه.
لا، يقول أن هذا طالب علم من مدينة فاس، يقول أنه سلفي يلقي دروسا للنساء بلا ستار بينه وبينهن، ولما رجعته بعض النساء في ذلك طالبهن بأن يأتينا ولو بدليل واحد صريح يحرم هذه المسألة.
يحرم أي شيء؟
عدم وجود استثار بينه هو وبين النساء التي يدعو.
يعني يواجه النساء مباشرة بدون حجاب أو بدون ستار. طيب.
فطالبهن بأن يأتينا ولو بدليل واحد صريح يحرم هذه المسألة. بعدها اعترضت إحدى النساء المسؤولات بدار القرآن عن ذلك ومنعته من أعطاء الدروس بها لهذا السبب، فما كان منه إلا أن قرر أن يكمل دروسه للنساء في بيته على نفس الطريقة أي بدون ستار. فما حكم ذلك شيخنا؟ وما الكلمة التي توجهها لهذا الشخص ولهؤلاء النساء اللواتي يدرسن عنده وكذلك لأولياء أمورهم؟
أقول لهذا الشخص، عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك وفي هؤلاء النساء، وأن تعلم أن الله مطلع عليك وعلى فعلك، أنك بهذا تعرض نفسك وتعرض هؤلاء النساء للفتنة. نعم. السلام عليكم. فالله عز وجل أمر الرجال بغض البصر، وقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هو مأمور بأن يغض بصره عن هؤلاء النساء، وكيف يغض بصره وقد تم واجههن مباشرة؟ كيف يغض بصره عنهم؟ فالاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب محرم في شريعة الله، لا يجوز، فعليه أن يترك هذا وأن يتوب إلى الله عز وجل هذا الأمر. نعم. خلاص كفى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما السائل هذه الدورة التي يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى قائل إن محمد بن عثمان مصري، وقبل شهور نشكر السلطة المحلية التي أسهمت في تنظيم هذه الدورة على رأسهم قائد المنطقة وأعوانا، فجزاهم الله خير.
سمع تاريخ الدرس، اذكر تاريخ التاريخ اللي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالإمام المزني رحمه الله تعالى يقرر في هذه الفقرة معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في القدر، وكما هو معلوم أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان والتي بيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بحديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في أول صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. ومعنى القدر كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه. وقال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته، كل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، إلى أن قال: هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية. وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين، إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. فنأخذ من هذا أن القدر يشمل الإيمان بعدة أشياء، فهو على أربع مراتب. وبين هذا أيضا ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليم. المرتبة الأولى من مراتب القدر الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، أنه سبحانه علم كل شيء ما كان وما سيكون إلا إلى أن تقوم الساعة. المرتبة الثانية أنه سبحانه أمر بكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، ويدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر أن تكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي هذا أو بهذا أقسم وبهذا أقسم الرب سبحانه أقسم الرب سبحانه بهذا القلم الذي كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ، فقال: نون والقلم وما يسطرون. والله يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس لأحد أن يقسم بمخلوق أي من إيه؟ من العباد. والمرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل خلقه، الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل خلقه، أي أن تؤمن أن الله سبحانه له المشيئة المهيمنة على كل المشيئات المخلوقة، فلا مشيئة لأحد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن تؤمن بأن الله سبحانه خلق كل شيء، ويدخل في هذا خلقه لأفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالله خالق كل شيء، وخلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم. وهذا الإيمان بالقدر أنكره المشركون الأوائل، فكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر على ما بيناه إجماع من الصحابة، ويبين هذا ما أخرجه مسلم من حديث ابن طاووس عن أبيه طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز على الشك في الرواية. الإيمان بالقدر لا يعني الجبر كما يظن بعض الجهال، ومما قد يوهمه بعض الألفاظ الواردة في كتب أهل العلم، يفهم البعض منها جهلا أو هوى أنها تشير إلى الجبر، أي أن العبد مجبور على فعله، وهذه عقيدة فاسدة. أول من قال بها في هذه الأمة فرقة الجبرية، وهم الجهمية. فالجهم بن صفوان تميز بهاتين البدعتين، بدعة تعطيل الصفات صفات الله، وبدعة الجبر. فالجهمية جبرية. وكما قال المصنف هنا في إثبات علم الله الشامل لكل شيء، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهذا مصداق قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهنا في إثبات لعلم الله الشامل لكل شيء، وفي إثبات لمعية الله العامة لكل مخلوقاته، المعية العامة، وأن الله مع كل خلقه بعلمه بهم مهما كانوا وفي أي مكان كانوا. ثم قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي المقدور المكتوب الذي علمه سبحانه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، وهذا هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رجلين من مزينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه فيما العمل؟ أفي أمر قد قضي ومضى به القدر فيما سبق أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل في أمر قد مضى، في أمر قد قضي ومضى به القدر. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وكتب مكانها من الجنة أو النار. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ أفنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه النصوص واضحة وبينة في أن المقادير قد كتبت ومضت، وإنما تقع في مواقعها بإذن الله في الأوقات التي قدرها الله سبحانه. وهذا العلم السابق الأزلي لله سبحانه وهذه الكتابة لا تعني الجبر، فإن الله علم ما سيفعله عباده ثم أمر بكتابة علمه هذا، ولا يستلزم هذا أنه سبحانه جبرهم على هذا العمل من طاعة أو معصية. فلا يقال الجبر، فلا يقال بالجبر، إنما هناك توفيق وخذلان من الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، أي أن الله ييسره بعمله الصالح إلى عمل أهل السعادة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيجد الخذلان من الله، أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه يكذب ويجحد ويعصي فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. فكلما ازداد العبد في المعصية ازداد بعدا عن الله، وازداد خزلان الله له، الله عز وجل يخزله ولا يوفقه. أما إذا أقبل على الله أقبل الله عليه ووفقه إلى طاعته، هذا هو المقصود. فمشيئة الله تهيمن على كل المشيئات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه المشيئة لا تقتضي الجبر، إنما تقتضي أن الله سبحانه له الهيمنة الكاملة النافذة على كل خلقه. وهذا يشعره كل عبد في نفسه، فالإنسان يشعر في نفسه أن مشيئته محدودة ليست مطلقة. فاختيار العبد وتحكمه يكون على حسب قدرته والأسباب المتاحة له، وأما مشيئة الله فإنها لا حد لها، هي مشيئة مطلقة، وله القدرة الكاملة سبحانه. فلذلك لا يعني التفرقة أو لا تعني التفرقة بين مشيئة الله ومشيئة العبد أن الله جبر العبد، لا، وإنما معناها أن الله سبحانه قادر على العبد، وسبحانه لا يظلم مثقال ذرة، فإذا خزل عبده أو إذا طبع على قلبه فهذا عدل منه سبحانه بما كسبت يدي هذا العبد، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بما كسبت أيديهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا وفق العبد، إذا وفق الله العبد إلى العمل الصالح وزاده رفعة وعزا وعملا صالحا كان هذا من الفضل، من فضل الله، يتفضل على من شاء من عباده سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. وكما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال يلقى الله عبده يوم القيامة، يلقى الله العبد فيقول أي فل، فل اختصار فلان، هكذا الرب سبحانه يقول لعبده أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأربعك وآتيك الخيل والإبل، فهل علمت أنك ملاقية؟ فيقول العبد لا، فيقول الرب سبحانه وأنا أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يأتي إلى عبد ثان فيقول له نحو ما قال، ثم يأتي إلى الثالث فيقول له نحو ما قال، فيرد العبد يا ربي آمنت بكتابك وبرسلك وتصدقت وصمت وصليت، فيقول الرب سبحانه ها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدنا من نفسك، فيختم على فيه ثم يقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما عمل، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فهنا في هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزة أن الله يحاسب عباده على ما عملته أيديهم وجوارحهم، فكيف يظن بالرب سبحانه أنه يحاسب عباده على أعمال هم الذين عملوها وقد جبروا عليها وليس لهم اختيار فيها؟ أليس هذا من سوء الظن بالرب أنه سبحانه يحاسب عباده ويعذبهم على ما لم يقترفوه باختيارهم؟ هذا من سوء الظن بالرب، الذين يظنون ظن السوء في الله هؤلاء الجبرية، بل إن الله سبحانه لا يظلم أحدا، والعبد هو الذي يظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هم الذين كرهوا. وهذا يشعر به العبد في نفسه، الله عز وجل أتاك الأسباب يسر لنا نحو هذه المجالس، مجالس العلم، وعلم بها البعض، البعض أقبل والبعض أعرض. هل تشعر من نفسك أنك مجبور على هذا، مجبور على الحضور في هذا أو عدم الحضور؟ هل جبرك أحد؟ لم تجبر، وإنما كما قلنا الأمر هو ما بين التوفيق والخذلان من الله عز وجل، وهذا لا يقتضي الجبر، لما يقتضي العون من الله أو الخذلان. فإذا أقبلت على طلب العلم وأخذت بأسباب العلم وحضرت هذا المجلس ونحوه، الله يوفقك لما هو أفضل، توفيق من الله وإعانة، وكذلك العكس. وهذا يفهم من حديث أبي واقد الليثي الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح، لأن ثلاثة نفر أقبلوا على مجلس يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فوجد أحدهم فرجة في المجلس فجلس فيها، والثاني جلس في خلف الصف في آخر المجلس، والثالث ولى وانصرف. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن شأن هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والهداية والثبات على دينه. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر القسم بهذا: لا ومقلب القلوب، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء سبحانه. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولو كان العباد مجبورين على أفعالهم لم يكن هناك فائدة من العبادة ولا من الوحي ولا الرسالة. فالذين يعتقدون الجبر يلزم من معتقدين تعطيل الرسالات والكتب وتعطيل مهمة الرسل، لأنه لو كان العباد مجبورين على أفعالهم ما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الشرائع؟ لا فائدة. فلذلك كان الاعتقاد في الجبر قرينا للإلحاد في آيات الله، ويعتبر تكذيبا بكتاب الله عز وجل، ويلزم منه التكذيب بكتاب الله. وفي قول المصنف هنا في استدلاله بقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نعم، قال السعدي في تفسيره، تفسير هذه الآية: لم يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، ونظر المسارقة واختلاس يختلس من النظر. هذا الاختلاس من النظر أو يسمى بالمسارقة الله عز وجل يعلمه، يعلم خائنة الأعين، وهذا من الإمعان في تأكيد علم الله بكل شيء، أنه حتى خائنة الأعين هذه التي لا يلحظها أحد الله عز وجل يعلمها، يعلمها من العبد، لا تخفى على الله عز وجل. و وما تخفي الصدور أي مما لم يبينه العبد لغيره. فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. وهذا فيه رد على طائفة من طوائف القدرية وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وهذا من اعتقاد النقص في علم الله. يعني يقولون إن تفاصيل الأمور لا يعلمها الله إلا بعد أن تقع، وهذا كله من الجهل بالله عز وجل. والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم مهما دق أو جل. وهنا في قوله ونافذون لما خلقهم لهم من خير وشر، جاء في نسخة من نسخ شرح السنة المزني من نسخ الخطية زيادة يعني لم تثبت في الأصل، يقول فالخلق عاملون للخير بأمره وللشر بقضائه، نافذون ومنقادون لما خلقهم له من خير وشر، من خيره وشره ونفعه وضره. وفي هذا القدر كفاية في هذه الفقرة.
قال الإمام المزني رحمه الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
نعم. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم. الملائكة خلقت من النور، وهم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يستطيعون المعصية أصلا لأن الله جبلهم على الطاعة. نعم. ولذلك لما أراد الله خلق آدم وأخبر سبحانه الملائكة بهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فاستشهد الملائكة بأنهم يسبحون الله ويقدسونه ولا يعصون الله طرفة عين، فعجبوا كيف أن الله سبحانه يخلق خلقا وهذا الخلق يعني تصدر منه المعصية وهم لا يعصون، لا يعصون الله عز وجل، أو من الممكن أن تصدر من أن يصدر من هذا المخلوق المعصية وهم لا يعصون. وكما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة عباد لله عز وجل، خلقهم سبحانه لعبادته ولتنفيذ مشيئته دون أدنى معصية منهم لهذا، ودون أن يسبقوه سبحانه بالقول. وكما قال سبحانه في أول سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في بيان من صفة خلق الملائكة وأنهم لهم أجنحة على هذا العدد المذكور، وكما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح في صفة جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي والرسالة أن له 600 جناح، كل جناح كما بين السماء والأرض، فخلق جبريل خلق عظيم، فإن كان هذا خلق جبريل فكيف بعرش الله سبحانه، وكيف بالله عز وجل الذي استوى على عرشه وأحاط بكل هذه المخلوقات. إن الله أعظم مما يعني تبلغه الخيالات سبحانه، ليس كمثله شيء سبحانه، هو السميع البصير. فالملائكة كما بيّن المصنف هنا منهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، الذين يسمون بحملة العرش، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه من مهمة ملائكة العرش، حملة العرش، هم يستغفرون للذين آمنوا، هم يحملون عرش الرحمن ويسبحونه سبحانه ويستغفرون للذين آمنوا، وكما قال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا معنى قوله وآخرون بحمده يقدسون. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وبعض المدبرون لأمره، أي أن الله سبحانه يرسل بعض ملائكته لتدبير شؤون الخلق، فمن الملائكة من هو موكل بكتب الأعمال، أعمال العباد، ورقيب وعتيد في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، لهم معقبات من بين يديهم لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا جاء أمر الله بأن يصاب هذا العبد بسوء رفعت ملائكة الحفظ عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإذا جاء أمر الله بأن هذا العبد يصاب بكذا وكذا فإن هؤلاء الحفظة يرفعون عنه. وللملائكة عدة وظائف يعني يضيق المقام عن حصرها كلها، ولكن نشير إشارة سريعة إلى بعضها، والله الموفق.
قال الإمام المزني رحمه الله ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها للهبوط إلى الأرض سببا، فما وجد إلا ترك أكلها سبيلا، ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة كل
الله عز وجل اختص نبيه آدم بأنه سبحانه خلقه بيده، وأول بني آدم، أول البشر آدم عليه السلام، وليس كما يقول المهوسون من اليهود وأتباعهم إن الإنسان أصله قرد، هؤلاء مخرفون دجاجلة، بل إن الله سبحانه خلق آدم بيده سبحانه، وهذه من خصوصيات آدم عليه السلام. وهذا المبين في قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت وكنت من الكافرين؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ معذرة. نعم، فاعتل إبليس بهذه العلة الواهية، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والشاهد من هذه الآيات أن الله سبحانه بين بالكلام البين الواضح أنه سبحانه خلق آدم بيده. وهذا مما ذكره موسى عليه السلام في الحجاج الذي كان بينه وبين آدم كما جاء في الصحيحين، أن آدم وموسى احتج بين يدي الله، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم عصيته وأكلت من الشجرة فأنزلك إلى أرضه. فرد عليه آدم عليه السلام: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. احتجاج آدم هنا ليس من باب أنه يقول إنه جبر على هذا، لا، كما يفهم الجهلة، بل إن احتجاج آدم هنا بما قدره الله عليه من المصيبة، من مصيبة خروجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض، أن هذا أمر قد قدره الله لا حيلة له فيه. وهذا مما استدل به أهل العلم على التفرقة بين الاحتجاج بالقدر في المصائب، في المصائب، والاحتجاج بالقدر في المعائب. فيصح للعبد أن يحتج بقدر الله إذا نزل به المصيبة، أن يقول: هذا أمر قدره الله عليه لا حيلة لي فيه، إذا كانت مصيبة، إذا كان ما نزل به من المصائب، نحو أن يصاب بمرض، بموت أحد أحبائه، بنقص في المال، في الولد، في الرزق إلى آخره، يقول: هذا أمر قدره الله عليه. وأما إذا عصى ربه، نحو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يعق والديه، فلا يصح له أن يحتج بالقدر في هذا، فلا يقول: إذا زنى إن الله قدر علي أن أزني، مع إيمانه بأن هذا داخل في عموم قدر الله، ولكن لا يجوز له أن يحتج به في هذا الموضع. فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية كما ظن البعض، بل احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت عليه من إنزاله من الجنة، فكأنه قال لموسى عليه السلام: أتلومني على أن الله أخرجني من الجنة وأنزلني إلى الأرض، وهذا أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. ولم يحتج آدم بأنه عصى ربه وأكل من الشجرة، وإن كان آدم يحتج بالمعصية ما كان له أن يتوب. الصوت لو كان آدم يحتج بالقدر على معصيته ما كان له أن يتوب. فطلق آدم من ربي كلمات فتاب عليه، فآدم عليه السلام تاب إلى ربه وقبل الله توبته. ولو كان عليه السلام يرى أنه لا حاجة لهذه لو كان يرى أنه مجبور على هذه المعصية لما كان هناك حاجة لهذه التوبة. يتوب من ماذا؟ يتوب من أمر جبر عليه؟ فهذا من سوء الظن بالنبي إلى آدم، ومن سوء الظن بالله عز وجل. نعم، بارك الله فيك. فالشاهد أن الله سبحانه كما قال المصنفون جعل أكل آدم من الشجرة بتقديره سبحانه سببا إلى لنزوله إلى الأرض. فما وجد إلى ترك أكله سبيلا لا يعني أنه جبره سبحانه، ولكنه أمر قدره الله عز وجل عليه أن ينزل إلى الأرض. نعم. ولذلك قال في أول كلامه هنا: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، لأن الله في علمه السابق الذي كتبه سبحانه في لوحه المحفوظ أن آدم سيأكل من هذه الشجرة كي ينزل إلى الأرض، فنفذ هذا القضاء السابق، هذا القضاء السابق في آدم مع نهي الله عز وجل له عن الأكل من هذه الشجرة، فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم، تفضل اقرأ.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
نعم، هذه الفقرة هي تابعة الفقرة الثالثة المتعلقة بالإيمان بالقدر، وفيها إثبات بأن أهل الجنة قد عرفوا وكتبت أسماؤهم، وكذلك أهل النار، وقد فرغ من هذا الأمر وانتهى في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الملك الذي يأتي إلى العبد بعد 120 يوما من الأطوار التي يمر بها المخلوق، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، فيأتيه عند هذا الحد فيؤمر بنفخ الروح، ثم يكتب أو ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فكل عبد فينا قد كتب عمله وأجله ورزقه، وكذلك كتب هل هو من السعداء من الأشقياء. هذا كله في سابق علم الله، إن الله علم من هذا العبد أنه سيعمل كذا وكذا وأنه سيختم له بكذا، فكتب هذا العلم السابق وانتهى الأمر. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والذين يحتجون نحو هذه الأحاديث على ترك العمل هم يخدعون أنفسهم، لأنه لو توقف عن العمل ماذا يكون مصيره؟ هل ويعلم سابق علم الله هذا؟ لا يعلم. يعني هل إذا توقف العبد عن العمل هل بهذا يكون أدم عليه أو يسلم مما كتب عليه؟ لا، لأنه لا يعلم سابق علم الله فيه. فلو كتب من الأشخاص من السادة ولكنه يعمل ويجتهد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، فهو يجتهد ويحسن الظن بالله عز وجل ويسيء الظن في نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. هذا هو الواجب على العبد. والله عز وجل بيده الأمر يقلب الليل والنهار، وسبحانه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. فيجب أن نفرق بين إرادة الله ومحبته، إن الإرادة الإلهية على نوعين. إرادة كونية وإرادة شرعية. والله يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله عز وجل يريد بنا اليسر ويريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه كلها من الإرادة الشرعية. فكل ما أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في الإرادة الشرعية، أي ما أراده الله منا أن نلتزم به وأن نعمل به، هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي التي هي المشيئة العامة، هي مشيئة الله، فالله عز وجل يشاء كل ما في هذا الكون، فلا يحدث شيء في هذا الكون من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية أو موت أو حياة أو سقم أو صحة أو رزق أو غيره إلى آخره إلا بمشيئة الله المهيمنة سبحانه. هذه هي المشيئة العامة، الإرادة الكونية، أن الله هو الذي أراد كل ما في هذا الكون سبحانه وحدث بمشيئته وبعلمه. وأما القدرية النفاة أنكروا علم الله عز وجل السابق وأنكروا مشيئته المهيمنة، ولهذا اتفق السلف على تكفير هؤلاء القدرية الذين ينكرون العلم. ولذلك كان الشافعي يقول حاجز القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خوصموا، يعني أقيمت عليهم الحجة. هؤلاء هم القدرية النفاة الذين نفوا عن الله العلم السابق، فقالوا إن الله لا يعلم أفعال عباده إلا بعد أن يفعلوها، حاشا لله وتنزه سبحانه. فلذلك أطبق العلماء على تكفير القدرية، هم لا يدخلون في أهل القبلة، ولكن القدرية النفاة هؤلاء يعني لا وجود لهم الآن، لا وجود لهم الآن. ولا تعرف لهم دعوة. نعم. إنما الذي بقي قول المعتزلة. المعتزلة تفرعت عن القدرية، والمعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه لم يخلق أفعال العباد مع إثباتهم العلم لله، ولكنهم قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لكن دون أن ينكروا العلم، فلذلك يعني لم يكفروا من هذا الباب، ولكن إذا أنكروا العلم لحقوا بالقدرية النفاة وكفروا. طيب اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل.
وهما سيان
ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
نعم. الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو إقرار القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. وقد تميز قول أهل السنة، قول السلف الصالح، عن قول المرجئة بإدخال العمل ومسمى الإيمان، وهذا الذي قاله عدد من أئمة السلف. فكما أخرج الفريابي في كتابه صفة المنافق عن سفيان الثوري أنه قال: فرق ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. الأول أنهم يقولون، الإيمان قول ولا عمل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والثاني أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص. والثالث أنهم يقولون لا نفاق، ونحن نقول هناك نفاق. فعند المرجئة لا نفاق، إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر، فالإيمان عندهم واحد، كتلة واحدة لا تتجزأ، إما أن يكون العبد مؤمنا كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة الكرام والرسل، وإما أن يكون كافرا فقط، عندهم لا يوجد برزخ عندهم عند المرجئة. وهذا هو الذي اجتمعوا فيه مع الخوارج، أن المرجئة والخوارج اعتقدوا جميعا أن الإيمان كتلة واحدة لا تفاضل فيها، لا بزيادة ولا بنقصان. أما المرجئة اعتبروا أن العبد إذا آمن أي صدق، هم يقولون إن الإيمان هو التصديق، فقد صار مؤمنا كامل الإيمان، لا يؤثر في إيمانه شيء من المعصية إلى أن يلقى الله. وأما الخوارج، وأما الخوارج فقالوا إن العبد إذا فعل معصية واحدة أو كبيرة من الكبائر انتقد إيمانه بالكلية، فعلى النقيض. وأما أهل السنة هم الوسط، الوسط بين الفريقين، فأثبتوا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، والزيادة والنقصان في الإيمان ترجع إلى العمل. ولهذا صحح أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله يستثني، وبيّنوا أن الاستثناء هنا يعود إلى العمل لا إلى القول. فكما أخرج الخلال في كتاب السنة من سند صحيح عن الإمام أحمد أنه كان يقول لو كان القول كما تقول المرجئة، لم أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا، أن يقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. يعني الاستثناء في الإيمان ليس على أصل الإيمان، ليس على أصل الاعتقاد بإفراد الله بالعبادة وأنه لا إله إلا هو سبحانه، هذا لا يشك في أحد ولا يستثني في أحد، إنما الاستثناء على العمل، لأن العمل هو الذي يؤثر في الإيمان بالزيادة والنقصان. فإذا أطاع العبد ازداد إيمانه، وإذا عصى أي بالعمل نقص إيمانه، فالزيادة تعود على العمل. وأخرج أيضا الآجري في كتاب الشريعة بسنده بسند صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال أما أنا فلا أعيبه. نعم، قال أبو عبد الله إذا كان القول أن الإيمان قول وعمل، إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل واستثناء ومخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، أفما تستثني للعمل؟ قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل، قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، وهذا أيضا أخرجه الخلال في السنة. فالاستثناء في الإيمان لا يعني الشك، لا يعني أن العبد يشك في إيمانه، ولكن الاستثناء مبني على المخافة من أن لا يتقبل الله عمله، من باب الاحتياط والمخافة. وهذا ما قد أثبته ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود أو عن أبي وائل أن ركبا مروا بابن مسعود فسأل عنهم فقالوا نحن المؤمنون، فقال ابن مسعود أفلا يقولون نحن في الجنة، أي استنكر عليهم ابن مسعود أن يجزموا، وكأنه أراد أن يستثنوا بأن يقولوا نحن مؤمنون إن شاء الله مخافة واحتياطا، هم لا يدرون هل يتقبل الله أعمالهم أم لا، فالاستثناء هنا من باب الخوف من عدم قبول العمل عند الله، وليس الاستثناء على أصل الإيمان، ليس من باب الشك في أصل الإيمان، إنما من باب الشك في العمل، أنه يخشى أن لا يقبل، أن لا يتقبل عمله. كم بقي على المغرب؟ كم بقي على المغرب؟
45 دقيقة.
وقد بين عدد من أئمة السلف أهمية العمل بالإيمان، بل نقلوا الإجماع على ذلك، على أن العمل من الإيمان، كما أخرج ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة بسند صحيح عن الوليد بن مسلم أنه قال: أدركت مالك ابن أنس والأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز كلهم يقولون أو كلهم ينكرون من يقول لا عمل في الإيمان، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فأنكر هؤلاء الأئمة إخراج العمل من الإيمان. وأيضا جاء هذا عن الإمام أحمد فيما أخرجه الخلال أنه قال: لا إيمان إلا بعمل. ونقل الشافعي في كتابه الأم تحت باب النية في الصلاة إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن الإيمان قول وعمل، ونعم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد هذه الثلاث إلا بالآخر. وهذا به يرد على كلا الفرقتين المرجئة والخوارج الذين تناقضوا في مسألة العمل. فالمرجئة أخرجوا العمل بالكلية عن مسمى الإيمان ولم يعتبروا بالعمل، والخوارج غلوا في مسألة العمل فجعلوا ترك الطاعة الواحدة أو الوقوع في الكبيرة الواحدة يحبط الإيمان بالكلية فغلوا. فالمرجئة على التفريط والخوارج على الغلو. نعم. وأهل السنة هم الوسط بين الفرقتين. وبالنسبة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فأقدم ما جاء في هذا الباب مما احتج به الأئمة على إثبات الزيادة والنقصان وما أخرجه ابن جرير في صريح السنة وغيره بسند فيه بعض الكلام من ناحية السند ولكنه تلقي بالقبول عن عمير ابن حبيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. نعم. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه تلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا فتلك نقصانه. هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول واعتبروه عمدة لهم في إثبات هذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل اتفاق السلف على معناه. وقد جاءت آثار أخرى عن الصحابة إثبات هذا نذكر بعضها للفائدة التي تؤكد صحة هذا المعنى وأن الصحابة اتفقوا على هذا المعنى إن لم يأتي عنهم هذا اللفظ بعينه في كل قول له. جاء عن أبي هريرة هذا اللفظ صريحا، جاء عن أبي هريرة هذا اللفظ صريحا أنه قال الإيمان يزيد وينقص، لكنه لا يصح، لا يصح عن أبي هريرة. وجاء عن معاذ بن جبل أنه قال للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة، قد أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد في الإيمان. وهذا يدل على أن أنهم كانوا يعتقدون أن الإيمان يزيد لقوله اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزيد في إيماننا بالذكر وبالعلم. وأخرج عبد الله بن أحمد أيضا في السنة واللالكائي بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما تتفضل المرأة في ثوبها، يعني المرأة تقصر ثوبها أحيانا أو تطيله فيه زيادة فيه نقصان، وكذا الإيمان كالثوب يزيد وينقص. هذا أيضا نص واضح عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا أخرج اللالكائي بسند جيد عن أبي عن عثمان بن حريز أنه قال أو عن عثمان بن حريز أنه سمع بعض شيوخه يقولون، عن أبي الدرداء عن حريز بن عثمان عن بعض أشياخه أنه سمع أبا الدرداء يقول إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص. وهذا الأثر في إسناده شيوخ حريز بن عثمان وهم مبهمون، ولكن أبا داود قال شيوخ حريز كلهم ثقات، فالذي يظهر أن سنده جيد وأن حريز ابن عثمان رواه عن عدد من أشياخه وأشياخه كلهم ثقات وقد نقلوه عن أبي الدرداء. وأخرج أيضا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في أمال أبي إسحاق ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، نعم بسنده من طريق وكيع عن حماد عن أبي عمران عن جندب أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. هذا أيضا نص في قول الصحابة بزيادة الإيمان. نعم، وهذا سنده جيد. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهذا صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم، وهذه الآثار إذا ضم أحدها إلى الآخر ظفرنا منها أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه عقيدة مقررة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة من القول، وأن السلف من التابعين بإحسان للصحابة الذين قرروا هذا في مصنفات أصول السنة إنما قالوه بناء على ما تلقوه من هؤلاء الصحابة الكرام، ومن ثم صار أصلا من أصول السنة، صار أصلا من أصول السنة أن يعتقد العبد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبالله عز وجل والتوفيق، وإن شاء الله يكون موعدنا القادم بعد صلاة العشاء في مجلس خاص أو في محاضرة عامة بعنوان الأخلاق في الإسلام بعد صلاة العشاء الليلة إن شاء الله، ونستمر في شرح متن شرح السنة للمزني غدا في الصباح في الساعة 10 أحيانا الله، ويكون موعد الدروس غدا كاليوم إن شاء الله 10 صباحا وبعد العصر وبعد العشاء إن يسر الله عز وجل. نعم.
هنا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح أن يقال أن الله تعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟
هذه مما لا يحضرني عن أحد من السلف أنه قال بها. نعم.
وهنا سائل يقول:
والله تعالى أعلم. نعم. فأقول لا أدري نصف العلم، كما قال الشعبي: لا أدري نصف العلم. نعم.
هنا سائل يقول: هناك من يقول أن عدد العينين يقول إن عدد العينين بالنسبة لله سبحانه وتعالى لم يحدد في الكتاب والسنة، وقد نقلت له كلام الشيخ ابن عثيمين في نقل الإجماع على هذا أنهما اثنتين، فقال لي: كل يدعي الإجماع، فما الرد عليه وعلى مقالته بارك الله فيه؟
الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربه سبحانه أن له عينين كما في حديث الدجال، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإثبات العينين لله هو من إثبات الكمال له سبحانه، وهذا كما بين السائل قد نقل الإجماع عليه عند أهل السنة، فالذي يخالف هذا الإجماع فقد ضل وانحرف. نعم.
هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أغلبنا عنده علم نظري بالتوحيد ولله الحمد، لكن المشكلة كيف نعيش التوحيد في حياتنا العملية؟
ما هذا يكون بدراسة العقيدة أولاً، وبأن تجعل لهذا المعتقد أثرا في حياتك اليومية، كما تقدم في هذا المجلس في الكلام عن الإيمان بالقدر، فهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بحياتنا وبأعمالنا، فهذه عقيدة مربوطة بواقع بعمل، ليست مجرد عقيدة نظرية. نعم.
هنا السائل يقول: السلام عليكم. يقول بعض الدعاة المخالفين لمنهج السلف الصالح أن الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة، هل هذا صحيح؟
هذا باطل، وقد رد عدد من أهل العلم على هذه المقولة الباطلة، وأذكر أن للجنة دائما فتوى في هذا الباب. نعم. تضلل فيها من يقول بهذا، الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، هذا باطل. نعم. ولا حجة في الخلاف الوارد بين عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج رؤية عين من عدمه، فإن هذا الخلاف إن حملناه على أحسن المحامل نقول إنما نفته عائشة بخلاف ما أثبته ابن عباس، فإن عائشة نفت رؤية العين، وأما ابن عباس فأثبت رؤية القلب والفؤاد، فلا خلاف ولا تعارض بينهما. نعم.
هذا سؤال يعرضه كثير من الإخوة المبتدئين، يقول: كيف أتعامل مع والدي إن كان يعارض أمر التزامي أو استقامتي، وخصوصا إعفاء اللحية وتقصير الثوب ولبس القميص، وجزاكم الله خيرا؟
نقول له: عليك أن تصبر وأن تحتسب، وأن تدعو لأبيك أن يشرح له صدره لهذه الأعمال الصالحة، وأن يكون عونا لك عليها، وعلى قدر صبرك واحتسابك يكون التوفيق لك من الله عز وجل، وعليك أن تتحمل الأذى من أبيك ومن غيره في هذا، ولا تطيع أباك في معصية الله مع اعترافك بحق أبيك ومع حرصك على بره وعلى طاعته في غير معصية الله. وقد سبقك عدد من إخوانك من المؤمنين الذين ابتلوا بنحو ما ابتليت به، فلما صبروا على هذا الابتلاء عوضهم الله خيرا كثيرا مما شاهدناه بأعيننا. فهناك من كان أبوه يطرده من البيت ويضربه على إطلاق اللحية وعلى صلاة الجماعة في المسجد، ثم لم تمر السنوات من صبر هذا المؤمن إلا وأطلق أبوه لحيته وصار يلازمه في صلاة الجماعة في المسجد، وهذا رأيناه كثيرا. نعم، ليس مرة ولا مرتين. نعم.
هذا سائل يقول: كما تعلمون يا شيخ أنه لا يوجد عندنا في بلاد المغرب علماء، فكيف يطلب طلاب العلم هذا العلم من العلماء؟
عليهم أن يسعوا للتواصل مع العلماء ما استطاعوا، إما عن طريق القراءة في كتب العلماء والسماع لدروسهم المسجلة والتي صارت مبثوثة بأيسر الوسائل في كل مكان الآن، عن طريق هذه الشبكة العنكبوتية، عن طريق الاسطوانات والشرائط، فسبل العلم ميسرة، لا حجة لأحد في ترك العلم. وكذلك على إخواننا الذين يعني يقومون بالدعوة في دار الحديث هنا وفي دور الحديث الأخرى المنتشرة الآن بفضل الله على أرض المغرب العربي، أن يسعوا إلى دوام التواصل والاتصال بالعلماء عن طريق الهاتف أو عن طريق نحو هذه الدورات المباركة إن شاء الله، وبهذا يتم التواصل. وأنا كنت أفعل هذا في مسجدي، أني كنت أخصص درسا أو درسين في الأسبوع نتصل على أحد علمائنا ومشايخنا يشرح لنا كتابا ويسمع الدرس في المسجد، وبهذا نربط المسلمين والطلبة بالعلماء مباشرة ولا نربطهم بأنفسنا. نعم. فهذا الذي أنصح به، أن يقوم إخواننا هنا بالاتفاق مع بعض أهل العلم على أن تتواصلوا معهم عبر الهاتف أو الإنترنت أو مشكل ذلك في دروس أسبوعية وتزاع هكذا في نحو هذا المكان، وأنتم جالسون تستمعون إلى العالم، إن لم يتيسر حضور بعض العلماء إليكم حتى يخرج الله منكم عالما، وهذا الذي أنا أنصح به، أن تعملوا على هذا، أن تتخيروا يعني أكثركم نبوغا وأنجبكم ممن تحسنون الظن فيه وتظنون فيه الاجتهاد والحرص والإخلاص، وتتعاونون على تفريغه لطلب هذا العلم، وأن يرحل لطلبه على أيدي العلماء، وأن تعينوه بكل الوسائل إلى أن يصير عالما إن أراد الله له الخير. نعم. وهذا من الفرض الكفائي، أن يعمل أهل كل بلد أو منطقة على أن يخرجوا عالما من بينهم، فتوفير العلماء فرض كفائي ليس مجرد عمل مستحب. فإن عرف أحد في نفسه أنه ولو قدر على طلب هذا العلم وعلى تحصيله ولم يعمل بهذا ولم يجتهد فهذا يخشى أن يأثم، كما قال ربيعة شيخ الإمام مالك: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكذلك إخوانه أو المسلمون في منطقته وفي بلده الذين يعلمون أنه يعني مجتهد في طلب العلم وأنه يسعى إلى طلبه، ولم يعينوه مع قدرتهم وتوفر الأسباب، ولا يوجد عالم يقوم بهذا الفرض الكفائي في هذا البلد، فيأثم القادرون الذين لم يقيموا هذا الفرض الكفائي، لأن إقامة العلم من إقامة الدين، وإذا لم يقم هؤلاء بإقامة الدين بتوفير العلماء يأثمون. كل على حسب قدرته وعلى حسب ما أتى الله من أسباب، فتوفير العلماء فرض كفائي. نعم.
هذا سائل يقول:
طيب يعني ممكن نكتفي بهذا من هنا، نأخذ السؤالين من الغرفة في الشبكة حتى نكون عدلنا بينهم، نعم، حتى يعني لا نتأخر أو لا نؤخر إخواننا صلاة المغرب. سؤال هم طويلة، طبعت هات سؤال واحد منهم، هات الأول سؤالا واحدا.
هذا السائل يقول: هو طالب علم من مدينة فاس يقول أنه سلفي يلقي دروسا للنساء.
هذا من الشبكة؟
نعم من الشبكة،
ليس معنا هنا.
لا يقول أن هذا طالب علم، طالب علم من مدينة فاس يقول أنه سلفي يلقي دروسا للنساء بلا ستار بينه وبينهن، ولما رجعته بعض النساء في ذلك طالبهن بأن يأتينا ولو بدليل واحد صريح يحرم هذه المسألة.
يحرم أي شيء؟
عدم وجود ستار بينه وبين النساء التي يدعون،
يعني يواجه النساء مباشرة بدون حجاب أو بدون ستار. طيب
فطالبهن بأن يأتينا ولو بدليل واحد صريح يحرم هذه المسألة. بعدها اعترضت إحدى النساء المسؤولات بدار القرآن عن ذلك ومنعته من إعطاء الدروس بها بهذا السبب، فما كان منه إلا أن قرر أن يكمل دروسه للنساء في بيته على نفس الطريقة، أي بدون ستار. فما حكم ذلك شيخنا؟ وما الكلمة التي توجهها لهذا الشخص ولهؤلاء النساء اللواتي يدرسن عنده وكذلك لأولياء أمورهم؟
أقول لهذا الشخص: عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك وفي هؤلاء النسوة، وأن تعلم أن الله مطلع عليك وعلى فعلك، أنك بهذا تعرض نفسك وتعرض هؤلاء النسوة للفتنة. نعم السلام. فالله عز وجل أمر الرجال بغض البصر، وقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هو مأمور بأن يغض بصره عن هؤلاء النسوة، وكيف يغض بصره وقد تم واجههن مباشرة؟ كيف يغض بصره عنهم؟ فالاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب محرم في شريعة الله، لا يجوز، فعليه أن يترك هذا وأن يتوب إلى الله عز وجل هذا الأمر. خلاص كفى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.